بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. أحييكم أطيب تحية في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم التوحيد في نهج البلاغة، وهذا البرنامج يتناول البحوث العقائدية التي تعرض لها أمير المؤمنين علي عليه السلام في خطبه وكلماته في نهج البلاغة. وموضوع البحث هو الخطبة الأولى من نهج البلاغة، وضيف البرنامج هو سماحة السيد كمال الحيدري المفكر الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية، والذي نرحب به في بداية البرنامج. أهلا وسهلا بكم سماحة السيد وحياكم الله.
الله يحفظكم، أهلا ومرحبا بكم أيضا،
حياكم الله. مشاهدي الكرام، نبدأ الحوار مع سماحة السيد، ولكن بعد هذا الفاصل فانتظرونا. أحبتي المشاهدين، نرحب بكم مرة أخرى ونرحب بسماحة السيد كمال الحيدري. أهلا وسهلا بكم سماحة السيد، ضيفا عزيزا على قناتكم قناة المعارف الفضائية.
أهلا ومرحبا بكم، الله يحفظكم
إن شاء الله. سماحة السيد، وصلنا إلى هذا المقطع من الخطبة الأولى لأمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. قبل أن نبدأ بطرح سؤال في هذه الحلقة جديد، ما هي الخلاصة ما تقدم في الحلقات السابقة؟
نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلنا بأنه هذا المقطع لو نظرنا إلى ظاهره وهو وكمال الإخلاص له نفي الصفات عن، ظاهر هذا المقطع والمقاطع الشبيهة والألفاظ الشبيهة بهذا المقطع أن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بأي صفة من الصفات، ولكنه في المقابل وجدنا أن هناك الآيات والروايات الواضحة والصريحة التي تصف الله سبحانه وتعالى بالأسماء والصفات،
وحتى من كلام أمير المؤمنين
نفسه. نعم، قرأنا في الحلقة السابقة، يعني في الخطبة رقم 91 وفي الخطبة رقم 162 أشرنا. ولذا نجد أن صدر المتألهين في كتابه الأسفار الجزء السادس صفحة 142 يقول: ومما يجب التنبيه عليه أنه ليس معنى نفي الصفات عنه تعالى أنها غير متحققة في حقه تعالى، كيف وهو منعوت بجميع النعوت الإلهية والأسماء الحسنى؟ كيف يعقل أن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بأي صفة، والقرآن من أوله إلى آخره مملوء بالأسماء والصفات الإلهية؟ وبهذا قلنا نرد به على كلام المعتزلة الذين استندوا إلى هذا المقطع للإمام أمير المؤمنين وأثبتوا أو قالوا أن هذا دليل نظريتنا في التوحيد الخالص، وهو نفي الصفات عنه سبحانه وتعالى. طبعا هناك تفسير آخر دقيق وعميق لنظرية المعتزلة، لعله موكول إلى دراسات أعمق، يعني إلى أبحاث الأسفار وغير الأسفار، أنا ما أريد. هذا هو المشهور المنقول في كلماتهم، طبعا أقولها للمشاهد الكريم، أنا لا أوافق هذا التفسير الذي يوجد في كلمات علماء الكلام لنظرية من؟ لنظرية المعتزلة. نعم، له تفسير آخر، هذا موكول إلى دراسات أعمق من هذا البحث. على أي الأحوال،
نعم،
إذن خلاصة ما تقدم أنه قلنا في الحلقة السابقة أنه لا يجوز لنا إذا أردنا أن نفهم حقيقة من الحقائق، سواء كانت عقدية أو كانت فقهية أو كانت اجتماعية أو سياسية، مرتبطة بالبعد العقائدي الإيماني أو مرتبطة بالبعد العملي السلوكي للإنسان، لا يجوز لنا أن نأخذ نصا بمفرده ونعزله عن باقي النصوص ونشكل ونكون منها نظرية، وإنما ينبغي أن ندخل إلى النص الديني ونفسره تفسيرا موضوعيا لا تفسيرا تجزئيا. إذن إذا كان المعتزلة ينفون توصيف الحق سبحانه وتعالى، فهذه الآيات والروايات التي قرأناها عن الإمام أمير المؤمنين وقرأناها عن الآيات القرآنية هي دليل على بطلان نظرية المعتزلة إذا كان مقصودهم كما أشير إليه.
نعم أحسنتم سماحة السيد. سماحة السيد هنا هل أن الإمام عليه السلام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يريد في هذا المقطع عندما يقول وكمال الإخلاص له نفي الصفات عن نفي التوصيف مطلقا أم نفي نحو خاص من التصوير؟
أحسنتم، سؤال أساسي ومهم. مما تقدم في الآيات والروايات ومن كلمات أمير المؤمنين أنه هناك توصيف وهناك تسمية وأسماء للحق، إذن ليس الإمام بصدد نفي التوصيف المطلق للحق سبحانه وتعالى.
نعم.
لو كان الإمام بصدد النفي المطلق، يعني أن الله لا يتصف بأي وصف، عند ذلك ماذا نفعل بتلك الآيات والروايات التي قرأناها؟ بقرينة تلك الآيات، بشهادة تلك الآيات والروايات، نقول أن مراد الإمام ليس هو النفي المطلق للتوصيف. إذن من هنا يأتي هذا التساؤل، إذن أي نحو من أنحاء التوصيف يريد الإمام أن ينفيها في قوله وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه؟ إذن في جملة واحدة بقرينة وشهادة الآيات والروايات نقول ليس الإمام بصدد النفي المطلق للتوصيف، وأن مطلق التوصيف لا يوصف به الحق سبحانه وتعالى، وإنما هو بصدد نفي نحو خاص من التوصيف. من هنا لابد أن نعرف الإمام يريد أن ينفي أي نحو من أنحاء التوصيف، ويريد أن يثبت أي نحو من أنحاء التوصيف. يعني بعبارة أخرى الذي أريد أن أقوله في هذه الحلقة، أريد أن أقول أن توصيف الحق على أنحاء متعددة، والإمام يريد أن ينفي بعضها ولا ينفي بعضها الآخر، وإنما يثبت بعضها الآخر. طبعا هذا المقطع من كلام الإمام أمير المؤمنين هو فقط بصدد النفي، لا بصدد ماذا؟ بصدد الإثبات. أأكد الجملة وأوضحها مرة أخرى، يعني لو فرضنا أن التوصيف له أقسام ثلاثة أو أربعة في قبال نظرية المعتزلة الذين قالوا أن الله ماذا؟ لا يوصف بأي وصف. الآن خرجنا عن نظرية المعتزلة واتضح بطلان نظرية المعتزلة، الآن نأتي إلى نظرية أن الله يتصف بالأسماء والصفات. هل هناك نحو واحد من الاتصاف أو هناك أنحاء متعددة من الاتصاف؟ الجواب أن هناك أنحاء متعددة من الاتصاف، لا أقل توجد ثلاثة أنحاء من الاتصاف. الإمام يريد أن ينفي بعض هذه الأنحاء، طبعا يثبت بعضها الآخر، نعم في محل آخر يثبت ماذا؟ يثبت بعضها الآخر،
ولكن هنا
يريد أن ينفي فقط،
المراد النفي.
النفي ولكن أي نفي؟ لا مطلق التوصيف بل نحو خاص من التوصيف. من هنا نحتاج إلى بيان أنحاء التوصيف، توصيف الحق سبحانه وتعالى.
نعم أحسنتم سماحة السيد،
الله يحفظكم.
مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. أحبتي المشاهدين نرحب بكم مرة أخرى، ونرحب كذلك بسماحة السيد، حياكم الله.
الله يحفظكم. أنا كنت أريد أبين واقعا أن التوصيف، يعني إحنا إما نقول أن الله سبحانه وتعالى كما يقولون منفصل حقيقية في المنطق، إما أن الله يوصف بوصف أو لا، أولى هي نظرية من المعتزلة الذين قالوا أن الله لا يوصف بأي وصف، إن الله لا يوصف بأي وصف. هذا إن صح هذا التفسير هذا منقول لا محل آخر. نأتي إلى أن الله يوصف بوصف أو بالأوصاف والأسماء كما أثبتت الآيات والروايات، هل أن أنحاء الاتصاف واحدة أو متعددة؟ هذه نقطة أساسية.
نعم.
لابد أن نعرف أن الاتصاف، يعني الآن نضرب الأمثلة يقولون، وتلك الأمثال نضربها للناس، لأن الأمثلة واقعا كثير من الأحيان تقرب الحقائق وإن كانت تبعد من جهات أخرى.
نعم.
انظروا لو عندنا الآن ماء وعندنا وصف لهذا الماء، افترضوا ماء واتصف بأنه حار، الآن نقول هذا الماء حار، هذا الماء بارد، هذا الجدار أبيض، هذه العباءة سوداء، وهكذا. هنا يوجد عندنا وصف ويوجد عندنا موصوف. الموصوف هو الماء والوصف هو الحرارة أو البرودة، الموصوف هو الجدار والوصف هو السواد أو البياض، وهكذا. ما هي أنحاء اتصاف الموصوف بالوصف؟ بودي أن المشاهد الكريم يدقق معي قليلا حتى تتضح الحقيقة. فيما يتعلق بأنحاء الاتصاف، تارة أن الوصف يكون شيئا وراء الموصوف، يعني الموصوف حقيقة والوصف حقيقة ماذا؟ أخرى. من قبيل ماذا؟ من قبيل الإنسان والعلم. أنت عندما تقول زيد عالم، فهنا زيد حقيقة والعلم ماذا؟ حقيقة أخرى، قد توجد وقد ماذا؟ وقد لا توجد. الماء والحرارة، فإن الحرارة ليست هي الذاتية للماء، بشهادة أن الماء يوجد ولا توجد ماذا؟ الحرارة. يوجد الماء ولا توجد ماذا؟ البرودة. إذن هذا يكشف لك أن الموصوف حقيقة وأن الوصف حقيقة ماذا؟ أخرى. إذن تارة أن الصفة حقيقة غير الموصوف، توجد هناك بينونة بين الصفة والموصوف، توجد هناك غيرية بين الصفة والموصوف، توجد هناك إثنينية بين الصفة والموصوف. انظروا إلى هذا الجلد من الكتاب، هذا الجلد الآن لونه أحمر، كان يمكن أن يكون لونه ماذا؟ أصفر، ولكن نفسه هذا الجلد. إذن اللون وهو الأصفر أو الأحمر أو الأخضر شيء، وهذا الجلد ما هو؟ شيء آخر. بأي دليل؟ بدليل أننا نجد أن الجلد ثابت ولكن ألوانه تتبدل. إذن هناك غيرية، تغاير، إثنينية بين الوصف وبين ماذا؟ وبين الموصوف. هذا نحو من الصفة والموصوف. وعندنا نحو آخر من الصفة والموصوف، لا يمكن أن يزول الوصف عن الموصوف، أساسا داخل في حقيقة الموصوف. من قبيل ماذا؟ أنت جنابك عندما تقول الملح أو السكر حلو، هذه الحلاوة الموجودة للسكر وصف مغاير للسكر، له حقيقة السكر،
حقيقة السكر،
مو أنه الوصف شيء والموصوف شيء آخر.
يعني لا يوجد سكر بدون حلاوة،
وإذا كان السكر ولا حلاوة له، هو السكر وليس بسكر،
ليس بسكر،
ليس بسكر، هذا غير الماء بارد.
صح.
فإن البرودة شيء وراء ماذا؟ وراء الماء. الحرارة شيء وراء ماذا؟ وراء الماء.
نعم.
البياض والسواد شيء وراء الجدار، وراء الورق.
صحيح.
إذن عندنا أوصاف، هذه الأوصاف مغايرة للموصوف، وعندنا أوصاف، هذه الأوصاف هي مأخوذة من حقيقة ماذا؟ من حقيقة الموصوف.
صحيح. نعم.
بنحو إذا ذهب الوصف يذهب ماذا؟ يذهب الموصوف. إذا ذهبت الحلاوة يذهب ماذا؟ كونه سكر. بعد لا يمكن أن يكون سكرا وأن يكون لا يكون حلوا.
يعني مثل الدسومة للدهن.
جزاكم الله خيرا.
نفس
الدسومة مربوطة بحقيقة ماذا؟ الدهن. إذا أخذت منه الدسومة إذا هو دهن أو ليس بدهن؟
ليس بدهن.
مثل الملح الموجود ماذا؟ في حقيقة الملحية. نعم. الملحية التي هي وصف للملح. وإذا أخذت الملوحة أخذتها من الملح. بعد ملح أو ليس بملح؟
ليس
بملح. إذن عندما نقول هذا الشيء متصف بالملوحة مرة نقول الطعام مالحون، هذا وصف زائد على الطعام. صحيح. يمكن أن يكون مالحا ولا يمكن، ويمكن أن يكون ماذا؟
غير مالح.
مالح.
نعم.
أما إذا جئت إلى نفس هذا الشيء الذي نسميه ملح، هذه ملوحته بعد بأمر زائد عليه أو من نفس ذاته.
من نفس
ذاته. من نفس ذاته.
صح.
وبعبارة أخرى نحن عندما نأتي إلى هذه العباءة نقول هذه سوداء، هذه العباءة يعني السواد أمر عارض عليها، وقد يمكن أن تكون بلون آخر غير السواد.
صحيح.
ولكن إذا جئنا إلى نفس الأسود وقلنا الأسود السواد أسود، هذه الأسودية هل هي زائدة على السواد لو عين السواد؟
عين السواد.
عين السواد. نعم. لأنه وصف زائد عليها مغاير لها. يعني بعبارة أخرى نحن لا نستطيع أن نوجد إثنينية بين الوصف وبين
الموصوف.
موصوف. إذا اتضح إلى هنا أن الأوصاف على قسمين، أوصاف زائدة على الموصوف، وأوصاف هي عين ماذا؟ هي عين الموصوف. طبعا بالاصطلاح الفلسفي أو المنطقي يعبرون عن تلك الزائدة يقولون المحمول بالضميمة، يعني يحمل على الشيء ولكن ينضم شيء إلى شيء آخر، من قبيل جنابك تضم هذا الكتاب إلى هذا الكتاب، الوصف ينضم إلى ماذا؟ ينضم إلى الموصوف. أما القسم الثاني يعبرون عنه الخارج المحمول أو المحمول من صميمه، يعني أنك تحمله ولكن بعد ماذا؟ بعد أن تأخذه من صميم الشيء ومن حقيقة الشيء. إذا اتضح هذا التساؤل التفتوا جيدا، لا يقول لنا قائل سيدة الآن بحثنا احنا منطق فلسفة او صفات الحق. الجواب المعركة الأصلية في هذه القضية، نحن عندما نقول الله عالم، هذه صفة العلم زائدة على ذاته او مأخوذة من حقيقة ذاته؟ اي منهم؟ عندما نقول الله عالم هذا من قبيل نقول الماء باردون، أو عندما نقول الله عالم من قبيل السكر حلوون، ياهو منهم؟ أي منهم؟ هذا من التقريب إلى ذهن المشاهد.
نعم نعم.
مشهور علماء السنة والأشاعرة قالوا أن الصفة غير الموصوف زائدة على الموصوف، يعني من قبيل الماء بارد،
يعني خارج عن الذات.
يعني خارج عن الذات، يعني أحسنته. نعم. يعني الموصوف شيء وهو الله.
نعم.
والوصف ماذا؟ شيء آخر.
شيء آخر.
توجد إثنينية بين الصفة وبين
الموصوف.
ولذا تجدون سلام الله عليه إمام التوحيد عندما يأتي إلى هذه القضية، وإن شاء الله بعد ذلك سنشرحها للمشاهد الكريم الآن لعله الوقت لا يسع أن ندخل فيها تفصيلا، يقول ومن قرنه، فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه. يعني إذا وصفه بوصف زائد على ذاته جعل له ماذا؟ قرينا.
أحسن.
وإذا صار قرينا بعد الله يصير واحد لو يصير اثنين،
يصير اثنين.
يكون مركب لو يكون بسيطا، يكون مركب.
نعم.
من موصوف ومن ماذا؟
ومن صفة.
ومن صفة. من هنا جاءت نظرية الأشاعرة. التفتوا جيد، نظرية الأشاعرة في صفات الحق اتضحت نظرية المعتزلة.
نعم.
نظرية المعتزلة كانت تقوم على أساس أن الله لا يوصف بوصف، نظرية الأشاعرة تقوم على أركان ثلاثة.
نعم.
أنا ألخصها الآن إجمالا، الركن الأول هو أن الله له صفات في قبال المعتزلة الذين أنكروا أن الله له صفات. الركن الثاني أن هذه الصفات قديمة بقدم الله وليست حادثة. فلماذا؟ بيانه سيأتي بعد ذلك. الركن الثالث أن هذه الصفات القديمة زائدة على الذات وليست هي مأخوذة من حقيقة ماذا؟ الذات. هذه هي نظرية الأشاعرة في الصفات، وهذه هي نظرية أهل السنة. إذن ألخص، نظرية الأشاعرة تقوم على أركان ثلاثة: أولا أن الله له صفات، ثانيا أن هذه الصفات قديمة وليست حادثة، ثالثا أن هذه الصفات القديمة زائدة على ذاته غير ذاته وليست هي عين ذاته. لعله تحتاج توضيح إن شاء الله.
إن شاء الله، أحسنتم سماحة السيد.
الله يحفظكم.
مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. نرحب بكم أحبة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم وبسماحة السيد، حياكم الله سماحة السيد.
الله يحفظكم إن شاء الله.
أتعبناكم سماحة السيد كثيرا.
مرحبا بكم،
جزاكم الله خير الجزاء. سماحة السيد، تفضلتم قبل الفاصل بنظرية الأشاعرة، قلتم لها ثلاث
أركان.
أركان، أن لله صفات، أي واحد الصفة، الركن الثاني أن هذه الصفات قديمة، والركن الثالث أن هذه الصفات القديمة زائدة على الذات.
أحسنتم،
يمكن توضيحها.
أحسنتم. نعم. أما ما يتعلق بأن لله صفات، اتضح بأنه المعتزلة قالوا أن الله يتصف بصفة أو لا يتصف.
لا يتصف.
إذن الأشاعرة في قبالهم وقعوا، قالوا يتصف ماذا؟ ولذا نحن قرأنا، يتذكر المشاهد الكريم، في حلقات سابقة من موسوعة كشاف إصلاحات العلوم في الجزء الثاني صفحة 1574، هذه كانت العبارة: قال وقالوا بنفي الصفات الحقيقية القديمة القائمة بذاته احترازا عن إثبات قدماء متعددة، وبعد ذلك سأبين. إذن المعتزلة الأشاعرة يعتقدون بأن لله صفات في قبال المعتزلة الذين أنكروا هذه الصفة، هذا أولا. السؤال الثاني أن هذه الصفات الله كان ولم تكن موجودة ثم وجدت، أو أنها ماذا؟ من الأزل موجودة معه. ذهب بعض المتكلمين، وإن كان لا قيمة لهم، ولكن ذهبوا إلى هذا القول، قالوا الله مضى عليه ظرف وهو ليس بعالم، ثم بعد ذلك صار ماذا؟ عالما. من قبيل هذا الماء كان حارا، لا تقول الآن هذا الماء لا حار ولا بارد، ثم تجعله على النار فيكون حارا. فإذا هذا الوصف هو الحرارة حادث لو قديم،
حادث
يعني منذ وجد الماء كان حار، لو مر على الماء ظرف وهو ليس بحار. هؤلاء يعتقدون أن الله له صفات، وصفاته حادثة، يعني كان الله وليس معه صفات وبعد ذلك اتصف ماذا؟ بالصفة. وهذه نظرية أيضا باطلة، لأنه يقولون يلزم منه أن يكون الحق محلا للحوادث، وإذا كان محلا للحوادث يلزم أن يكون حادثا ومستحيلا. هذا البحث في محله لا أدخل فيه، وسأشير إلى المصدر. المعتزلة الأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا لا، صفاته قديمة بقدمه.
إذن يعني هؤلاء غير الأشاعرة وغير المعتزلة،
هؤلاء الكرامية، هذول
الكرامية
السجستاني هذا. هذه نظرية الكرامية الذين يقولون أن الله له صفات وصفاته حادثة على زائدة على ذاته حادثة. الأشاعرة يقولوا لا، الله له صفات وصفاته قديمة، يعني الله من الأزل كان معه ماذا؟ صفة.
هذه معنى القديمة يعني.
هذه قديمة، أحسنتم. يعني من الأزل، يعني ليس له ابتداء. معنى الأزلية ليس له ابتداء، معنى الأبدية ليس له انتهاء.
صحيح.
ولذا نحن نعتقد أن الله لا أول لأوليته ولا آخر لآخريته. من هنا أسأل الآن فقط بين قوسينها، خب إذا الله لا أول لأوليته ولا آخر لآخريته، لماذا يقول القرآن هو الأول والآخر؟ هذه لابد نحلها في محلها تفسيريا. المهم عندما نقول الله قديم، يعني ليس لأوليته أول، يعني لا نصل إلى حد ونقول الله لم يكن ثم كان، أبدا يستحيل. أما أنا وأنت لم نكن ثم
كنا،
يعني لأوليتنا أول، كان هناك ظرف لم نكن فيه ثم ماذا؟
كنا.
ثم كنا طبعا نحن وإن كانت لنا أولية لم نكن ثم كنا ولكن لا آخر لنا، يعني من حيث الأبد لنا انتهاء أو لا انتهاء لنا. هذه في علم المعاد أثبتناه والقرآن يثبته والعقل أثبته أنه لا نهاية لوجودنا. فمن حيث الأبد وجودنا ماذا؟ أبدي. ولكن من حيث الأزل وجودنا ليس أزلي وإنما حادث.
نعم،
هذه نقطة أساسية بودي. ولذا قال رسول الله خلقتم للبقاء لا للفناء أساسا. بعد ما دام الله موجود فنحن ماذا؟ موجودون معه.
هنا النظر إلى الروح، يعني إلى حقيقة الإنسان وليس إلى الجسد.
لا 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 أبدا. المعاد الجسماني نحن نعتقد بالمعاد الجسماني يوم القيامة.
كيف إذا جسد ينتهي في هذه الدنيا؟
ينتهي، يوجد في العالم الآخر ونحن نعتقد بأن هذا بحث الان بس عندهم بعض المعاد الروحاني. نعم. الروح والجسد كلاهما موجود. نعم. وهذا بينته في كتاب المعاد في مجلدين بشكل واضح وصريح. صحيح. المعاد الروحاني والجسماني. أرجع إلى بحثي، إذا هؤلاء يعتقدون الأشاعرة. الركن الثاني يقولون أن صفات الله سبحانه وتعالى قديمة بقدمه وليست حادثة كما تقول بعض الاتجاهات الكلامية. الركن الثالث يقولون أن هذه الصفات القديمة زائدة على ذاته غير ذاته، لا أنها عين ماذا؟
ذاته.
عين ذاته، لا أنها منتزعة ماذا؟ من ذاته، يعني هي من المحمولات بالضميمة لا من الخارج المحمول. هذه هي الأركان الثلاثة التي تقوم عليها نظرية من؟ نظرية الأشاعرة. أولا أن لله تعالى صفات، وثانيا أن هذه الصفات ما هي؟ قديمة وليست حادثة في قبال من يعتقد بحدوثها، وثالثا يقولون أنها غيره سبحانه وتعالى. هسه التفتوا إلى اللازم المهم الأساسي. جيد، الله أزلي.
نعم.
له أول أو ليس له أول؟
ليس له.
جيد جدا، التفتوا جيدا. صفة العلم اللي هي من الصفات الذاتية، هؤلاء يعتقدون أيضا قديمة بقدم ماذا؟ بقدم الذات.
لا.
إذن لها أول أو ليس لها أول؟ ليس لها أول،
ليس لها أول.
لأن قديمة بقدمه.
نعم.
سؤال، هي عينه أو غيره؟ نظرية الأشاعرة تقول غيره،
غيره
وليست عينه،
زائد على الذات،
زائد على الذات يعني.
نعم.
غيره.
نعم.
جيد، إذن عندنا الله فد موجود أزلي، العلم معدة فد موجود آخر زائد على ذاته هم ماذا؟ أزلي. القدرة هم زائدة على ذاته هم أزلية. فإذا عددنا الصفات سبعة ومع الواجب واحد ثمانية، إذا عدنا بعد فد موجود واحد أزلي له ثمان موجودات أزلية.
ثمان موجودات.
ومن هنا هؤلاء الذين أشكلوا على نظرية الأشاعرة قالوا أنتم تقولون في الأزل مو أكفت شيء من الأزل، ليس هناك واحد وإنما هناك ماذا؟ ثمانية. ولذا تجد أمير المؤمنين يقول وكمال الإخلاص له نفي، يعني نفي الصفات عنه.
وهي نظرية القدماء الثمانية؟
هي نظرية القدماء الثمانية
للأشاعرة.
أحسنت، للأشاعرة.
نعم.
يعني هم لم يقولوا بالقدماء الثمانية، يعني الآن لو ترجع إلى كتب الأشاعرة لم يقولوا بالقدماء الثمانية.
نعم.
نحن عندما جئنا وحللنا كلامهم وجدنا أن لازم كلامهم أن ينتهي إلى ماذا؟ إلى القدماء الثمانية. إذن بهذا ننتهي إلى هذه النتيجة، وهي أن نظرية الأشاعرة التي تقوم على هذه الأركان الثلاثة، الركن الأول أن لله تعالى صفات، والركن الثاني أن هذه الصفات قديمة، يعني قديمة بقدم الله، بعبارة أخرى أزلية، يعني لا أول، كما أنه ليس لذاته أول كذلك هذه الصفات ليست حادثة وإنما قديمة بقدمه سبحانه وتعالى. هاي اثنين. الركن الثالث هو أن هذه غير ذاته زائدة على ذاته وليست هي عين ذاته، يعني هي من المحمول بالضميمة وليست من الخارج المحمول. ولذا انتهوا هؤلاء إلى نتيجة خطيرة جدا، وهي أن القديم ليس هو الحق سبحانه وتعالى، القديم هو الحق أولا
وصفاته السبعات التي يلزم أن تكون ماذا؟ المجموع ثمانية، ولذا صار القدماء الثمانية. عندما يقال أن الأشاعرة قالوا بالقدماء الثمانية، لا أنهم يقولون نحن نقول بالقدماء الثمانية، وإنما يقولون بأمر لازمه أن يلتزم ماذا؟ بالقدماء الثمانية. وبعبارة أخرى، بعبارة واضحة، أنه إذن في الأزل الله كان ولم يكن معه شيء، أو كان ومعه شيء؟
كان ومعه شيء.
أحسنتم. ماذا الذي كان معه؟ هذه الصفات،
صفات السبعة.
هذه الصفات السبعة.
نعم.
وإن كانت هذه الصفات ليست مستقلة عنه، وإنما هي كالأعراض قائمة به. يعني مرة نحن نلزمهم بأنه يوجد موجودات مستقلة في القدم ثمانية، لا، لا يقول الأشاعرة بذلك. عندما أقول أشاعرة يعني أهل السنة، مدرسة السنة بشكل عام. عندما نقول مرادنا هذا المعنى، ليسوا هم كذلك، يعني لا يقولون أن هذه الموجودات القديمة مستقلة بعضها عن البعض، يقولون المستقل فيها موجود واحد، وباقي الموجودات السبعة أو القدماء السبعة ليست مستقلة قائمة بنفسها، وإنما هي قائمة بمن؟ قائمة بهذا الموجود الأول. يعني ليست من قبيل هذا الموجود قائم بنفسه، هذا الموجود قائم بنفسه، لا لا، من قبيل الماء والحرارة. فإن الحرارة موجود غير الماء، ولكنه قائم بمن؟ وصف للماء، قائم بالماء بغيره. أحسنتم. يعني هو الموجود في نفسه لغيره كما عرفوا العرب، وليس موجود في نفسه لنفسه. إذن على هذا الأساس انتهت هذه النظرية إلى أنه لا يوجد عندنا في القدم موجود كان ولم يكن معه أحد، بل موجود كان ومعه صفاته، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام. ولذا قيل لهم أنكم تؤمنون بنظرية القدماء ماذا؟
الثمانية.
القدماء الثمانية. صحيح. الآن في جملة واحدة، الوقت ينتهي، في جملة واحدة أقول أن الإمام سلام الله عليه عندما يقول وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، ليس بصدد نفي التوصيف مطلقا، وإنما بصدد نفي هذا النحو من التوصيف. أي توصيف؟ التوصيف الذي قال به الأشاعرة،
الصفات الزائدة عن
جزاكم الله. يعني بعبارة أخرى، يعني الإمام أمير المؤمنين يوافق، أو كلام الأشاعرة يوافق كلام أمير المؤمنين في ركنين، ويختلف في الركن ماذا؟ الثالث. يعني أمير المؤمنين يعتقد أن الله له صفات، ويعتقد أن صفاته أيضا قديمة معه، ولكن لا يقبل أن هذه الصفات زائدة ماذا؟ على ذاته، وإنما هي ماذا؟ عين ذاته. لذا إن شاء الله نحن في الحلقات القادمة سوف نقيم الأدلة، يعني بأي دليل نقول أن الإمام أمير المؤمنين بصدد نفي ماذا؟ هذا الركن الثالث من نظرية الأشاعرة، وهذا ما يحتاج إلى بحث مستقل.
أحسنتم سماحة السيد، جزاكم الله خير الجزاء.
مرحبا بكم
مشاهدينا الكرام. في نهاية اللقاء نشكر سماحة السيد كمال الحيدري المفكر الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية، والشكر متواصل إليكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا حبذا دوحة في الخلد نابتة، ما مثلها نبتت في الخلد من شجر، المصطفى أصلها والفرع فاطمة، ثم اللقاح علي 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 سيد البشر.